بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في مسألة الإعانة على الحرام، وبعدما فرغ المصنف من البحث السابق أراد أن يعرج على مطلب يرجع إلى ضابطة المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه، وهو أنه قد يقال يمكن أن نفصل في شروط ومقدمات الحرام. ففي محل البحث إذا فرض أن الشخص أوجد مقدمة لفعل الغير ولم يقصد حين إيجاده للمقدمة حصول الحرام من الغير كما هو محل البحث، لم يقصد المشروط وذي المقدمة وإنما قصد المقدمة، فهنا هل يتحقق عنوان الإعانة أو لا يتحقق عنوان الإعانة؟ فمن فعل المقدمة المشتركة في حد ذاتها ولم يقصد حصول الحرام من الغير، هل يقال أعان الغير على الحرام أو لا؟ قد يقال الصحيح هو التفصيل في المسألة بين فرضين. الفرض الأول أن نفترض أن المقدمة التي أوجدها المعين أوجدها الشخص بحسب النظر العرفي تنحصر فائدتها في الحرام، فهذه المقدمة لو لاحظناها في حد ذاتها بما هي مقدمة فهي مشتركة، صحيح هذه المقدمة، بل لو لاحظناها من حيث ذاتها فهي مقدمة مشتركة بين المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة، إلا أن العرف يقول هذه المنفعة في هذا المورد وهذه الملابسات لا فائدة فيها إلا المنفعة المحرمة، فهي منفعة محرمة بحسب نظر العرف بلحاظ هذه الملابسة. شلون يعني؟ مثلا إذا سألنا العرف أيها العرف تمكين شخص من العصا وإعطائه العصا في حد ذاته له منافع محللة أو لا؟ قال نعم له منافع محللة، فإنه العصا لها فوائد كثيرة ولا تنحصر فائدتها بالمنفعة المحرمة. إذا لاحظنا المقدمة من حيث هي مقدمة فهي مشتركة، ولكن نفس العرف لو سألته لو كان الظالم يريد ضرب المظلوم فقال لشخص ناولني العصا ويريد أن يصرف هذه العصا في الضرب، فهل يقال أن العصا بلحاظ هذه الملابسات لها منافع مشتركة أو يقال أن منفعتها منحصرة في الحرام؟ العرف يقول منفعتها منحصرة في الحرام لا أن لها منفعة مشتركة. إذا فرض أن العرف يقول أن هذه المقدمة والشرط منحصر منفعته في الحرام فيصدق عنوان الإعانة قهرا، ينصح عنوان الإعانة في مثل الموارد، وإن لم يقصد
بإعطائه العصا التوصل إلى ذي المقدمة. متى ما مكنته من العصا ماذا يقول العرف؟ ماذا يقول العرف؟ أعنته، صدق عنوان الإعانة. هو يريد أن يضرب وكم استعاد ويقول لك أعطني العصا، أعطيته العصا خلاص سارق عليه أنه عنوان الإعانة. ولا يصح لك أن تقول أنا قصدت تمكينه من العصا التي لها منافع. يضحكوا عليك إذا دخل الكلام، يضحكوا عليك شو أنت مكنت لا منفعة لها حين إلا الضرب. فهذا يصدق عليه عنوان الإعانة وهو عنوان انطباقي. هذا المورد الأول. المورد الثاني، لا العرف، دير بالك على العرف، يدقق في العرف. العرف يقول أن هذه المقدمة التي أوجدها الشخص لها منافع محللة ومنافع محرمة، كما لو فرض أن الشخص باع العنب لمن يعمله خمرا. العرف يقول العنب له منافع، هذا المشتري يريد أن يصرفها في التخمير، وإلا العنب له منافع أنه يأكله، يطعمه الضيف، يتصدق به. لكن هذا صرف العنب في أي منفعة؟ في المنفعة المحرمة. فالعرف هنا لا يرى أنه تمليك العنب ها هنا تمليك لما كانت منفعته منحصرة في الحرام. إذن العرف يفرق بين مثل هذه الصورة وبين مسألة الضالين. وهذا رجوع إلى ضابطة من؟ الضابطة الرجوع إلى العرف، أن العرف يفرق بين المقدمة التي يتعقبها الحرام كما قلنا، فما لها منفعة إلا تكون منفعة محرمة، وبين المنافع وبين المقدمات والشروط التي لا يتعقبها الحرام عادة. ففي مثل هذا المورد يصدق على الأول أنه إعانة. نعم تفضل.
شخص خمار اشترى 1000 كيلو مثلا
عنب. ألف كيلو.
حالا العرف يقول ليس العنب في هذا الحال.
العرف يقول العناب له منافع، يستطيع أن يطعمها الضيف، يستطيع أنه يبيعها، هو يصرف هذه العناب ذو المنافع المشتركة يصرفها في صنع الخمر.
بدون ملابسات
شيخنا،
يعني بدون ملابسات
بحيث
تحصل العرف في نظر خاص. يعني
كيف قصدك
الملابسات؟ يعني ربما مثل ما ذكر
هو يقول احنا كلامنا انه يبيع العنب لمن يعلم انه يصنعه خمرة. انا بحثنا هذا، يقول هو يريد يصنع خمر، هذا نحن عن بحثنا هذا المشتري يصنع خمرة. يقول العرف الشيخ العظام، العرف يقول العنب ملكه العنب ذو المنافع المشتركة وهو يريد أن يصرفه في الحرام. العرف هكذا يقول. العرف يقول أنه البائع ملكه العنب والعنب له منافع مشتركة، هو صرف العنب في أي منفعة؟ محرمة، وإلا العنب له منافع مشتركة. أما في مثال العصا، العرف ما يلاحظ المنافع الأخرى، يشوفها على غنمه، ما عنده غنم ولا عنده أعمى يستعين بها على وين؟ على الطريق. لا منفعة لها حسب العرف إلا الضرب. هذا العرف يقول. العرف يقول لو سأت أين منفعتها؟ ما هي منفعة العصا؟ يقول منفعتها الضرب، ما يقول منفعة أخرى. إذن العرف بلحاظ ملابسة قد يقول منفعة منحصرة في الحرام، بلحاظ ملابسة أخرى يقول المنفعة مش مشتركة، والمشتري بإرادته السيئة صرف العين ذي المنافع المشتركة في المنفعة المحرمة. هي مسألة عرفية، قد يختلف بعض التشخيصات من صغرى إلى صغرى، ليس المهم الآن الدخول في الصغريات، المهم أنه رجعنا إلى أي مدار؟ على الصدق العرفي. هذا الذي كان يقول به من؟ حيث أن الأردبيلي قال الجامع إذا قصد ذي المقدمة هذا قطعا حرام، أو صدق عليه عرفا عنوان الإعانة، والشيخ العظم أن يلتزم بذلك، لأن الشيخ يقول إذا قصد ذي المقدمة قطعا حرام، إذا قصد المعين ذي المقدمة قطعا حرام كما تقدم سابقا، وإنما البحث إذا لم يقصد فاعل المقدمة ذي المقدمة، هنا قال إذا صدق عليه عرفا فهو حرام. إذا رجعنا إلى وين؟ إلى الجامع، وهذه ضابطة الأردبيلي. فرجع الشيخ مرة أخرى إلى ضابطة المحقق الأردبيلي الذي كان ولقد دقق النظر، قال لك هو من أول البحث ولقد دقق النظر، فرجع إليه في آخر الباحث. نعم. قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط، شروط مقدمات الحرام المعان عليها، لأنه أعانه على الشرط بلا إشكال، إنما البحث أعانه على المشروط أو لم يعنه على المشروط، بينما ينحصر فائدته يعني فائدة الشرط ومنفعته عرفا عقلا. نعم عقلا له منافع، العصا بيد الظالم عقلا لها منافع مستقلة ولا منافع مشتركة، لكن عرفا شنو يقول عرف؟ لا ينظر أصلا، يغفل عن جميع المنافع ولا ينظر إلا إلى الضرب. قال بلي عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه يعني الاستعارة فائدتها تمليك الانتفاع، واضح ما هي فائدة الاستعارة؟ إن تستعير الكتاب تملك الانتفاع لا أنك تملك المنفعة، فرق بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع، من استعار شيئا ملك المنافع؟ لا، وإلا لو ملك صح له أن يؤجرها، ملك الانتفاع والتصرف، واضح. فإن ملكه للانتفاع بها بالعصا في هذا الزمان، أي زمان؟ زمان إرادة ضرب المظلوم، ينحصر فائدته عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا، هو قاعد يشرب الخمر، كبارز الخمر عنده والعياذ بالله، يريد يشرب، يقول ناوني أعرني الكأس، يقول أنا أعرت ما قصت إلا لعارة، والكأس له منافع، يشرب به النوشابة ويشرب به الماء ويشرب به الماء، شنو هو أصلا يعرف ما يقول؟ لا منفعة له إلا شرب الخمر والعياذ بالله. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، بين وبين، وبينما لم يكن كذلك كتمليكي، من اللي يملك؟ الباعي يملك الخمار، الزمار، نقول زمار خمار، واضح، كتمليك الخمار للعناب، فإن منفعة العناب وفائدته عرفا غير منحصرة عرفا في الخمر، حتى عند الخمار يقول هذا عنده الآن عناب، يقول عناب منفعه مشتركة حتى لو كان خمار، لو سألت العرف العناب عند الخمار أين منفعته؟ يقول له منافع مشتركة يستطيع أن يأكله.
خمار اسم للبعاد،
خمار ليشرب الخمر، خمار مفعول، صيغة مبالغة، خمار فعال، مو الوعاء الذي يشرب الخمر، شارب الخمر خمار، لا يشرب الخمر، خمار خامر، مثل خامر الذي ذهب عقله، خامر من يخامر عقله كذا، خامر يخمار، خمار يعني فاعل من يشرب الخمر، العربي احنا
الخمار صانع الخمر كاللبان،
بل احنا في العربي خمار، الخمار يعني من يشرب الخمر، صيغة مبالغة كثير الشرب، خمار فعال، مثل ضراب، واضح، ضراب، قتال، مثل قتال، قتال كثير من يصدر منه كثير القتل،
اسم مبالغ
يعني مبالغ، خمار. فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط. ما هو المشروط شيخ حسين؟ المشروط الأول الضرب، الضرب بلي المحرم بخلاف الثاني. ولعل بحثنا هذا ذكرنا بيع السلاح على أعداء الدين، يوم قلنا لشيخ حسين المثال ذكرنا المثال لو شخصان في أثناء المعركة باع السلاح، يقول لا نقصد بالسلاح المنفعة المشتركة لأن السلاح منفعة مشتركة إليه. نقول هل عرف ما يقول لهم؟ يقول ليس له منفعة إلا ضرب، ضرب مظلوم، ضربنا يعني أنت قاعد تبعك يضربنا. قال ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء يعني لأعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، ليش جعلها من الإعانة على الحرام؟ لأن الفائدة عرفا منحصرة في الحرام. ولكن جوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين المحقق والعلامة، المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة وغيرهما مثل السبزواري، نظر إلى ذلك أي ذلك التفصيل الذي أشرنا إليه. واضح؟ لعل من حرم في الأول وجوز في الثاني نظر إلى، كان ناظر إلى التفصيل الذي أشرنا إليه، ما كانت منفعته عرفا منحصرة أو غير منحصرة. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، مع أن نفس المحقق منع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا من الإعانة. ليش؟ ما هو وجه التفصيل؟ قال فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عند المستحل في الامتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب، لعله لأجل ذلك أيضا. مع أنه مر علينا أن المحقق الثاني ما هو مبنى؟ المبنى الأول تذكروه، بل هو قصد ذي المقدمة، مع أنه هنا في بعض ما قلنا كلام سابقا في بعض فتاوى يطبق عنوان الإعانة حتى لو لم يقصد المعين ذي المقدمة. ليش؟ يقول لعله ناظر إلى أن بعض المقدمات انطباق طباقية، إذا حصرت الفائدة عرفا في الحرام. بس هو احنا عندنا في العرف خمار يعني يشرب الخمر، واضح موجود في الرواية ايضا، صحيح في ذهني موجود هذا التعبير، خمار يعني الخامر الذي يشرب الخام. لا بأس، نعم يعني يصنع الخام. خماري معروف يشربون الخام، معروفين هاي خمار، نقول خمار زمار، خاولة خماري، خماري معروف يعني يشرب الخمر. على كل حال ما يأثر البحث، خمار أو يشرب الخمر بالنتيجة كلاهما حرام، صنع الخمر حرام وشرب الخمر حرام، بيع العنب لصانعه أو بيع العنب لشاربه لا يؤثر. نعم لا بأس. قال وكيف كان؟ أيش كيف كان؟ غض النظر كان هذا مستندهم لو ما كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، إذا العرف قدر يميز يقول إعانة فبها، وإلا إذا العرف ما قدر يميز ما استطاع أن يقول هذا إعانة، فالظاهر مدخلية قصد المعين، لأنه المعين إذا كان قاصداً ذي المقدمة صار حرام. إذن النتيجة ما هي شيخنا شيخ حسين؟ الجامع أن محقق الإعانة أحد أمرين، إما أن المعين يقصد ذي المقدمة يقصد الحرام حين إيجاده لشرط الحرام، أو أنه يصدق العرف عليه أنه إعانة، فالمدار على الجامع.
هل يستخرج من هذه العبارة أن كون الإعانة عنوانا
بل تميز
على كونه عنوانا
ما في لا مو مطبق يعني ما في تقدير الجامع يقول القصد المعين متى نقول هكذا؟ إذا العرف هكذا يقول، إذا العرف قال أنه هذه إعانة انتهينا. إذا العرف ما قال أو شككنا، المدار على القصد، فصارت النتيجة شنو؟ إذا النتيجة هو الجامع، إما الصدق العرفي، وإما إذا موارد ما تحقق ما أحرزنا الصدق أو ما قال العرف، المدار حينئذ على قصد المعين للحرام. إذا النتيجة من هذا أن الإعانة إنما تتحقق إما أنه يصدق العرف، أو إذا ما قلنا العرف يصدق عليه إعانة، فلا بد من فرض قصد المعين لصدور الحرام. فإذا المراد منه الجامع، قصد ذي المقدمة، قصد المعين الحرام المشروط، أن يقصد أنا هذا فلان المعين اللي هو فاعل المقدمة، يقصد المشروط، يقصد المشروط مو يقصد الشرط، يقصد الحرام. إن قصد الحرام فقطعا هذه إعانة. فقط المقدمة، لا يحرص الصدق.
في البحث السابق فتحصل مما
ذكرت، هنا الآن وين تحصله؟ تحصل نقرر، وأن هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أو لا؟ فلا تحرم ما لم وأما مجرد بيع العنب كذا، هناك في البحث السابق أراد أن يدرج البحث في عنوان الإعانة، لكن كيف أدرجها المصنف؟ أدرجها في الإعانة على الحرام، أراد أن يثبت أن نفس الشرط حرام والمشروط حرام. في البحث السابق كله قال أنه متى يصدق على بيع العنب أنه حرام؟ يريد ثبت أن التملك حرام، إما أن التملك مقدمة حرام ومقدمة الحرام حرام، إما أن التملك عبارة عن الشراء الذي هو مقدمة للتجري، إما أن التملك وردت الروايات على حرمته. كان يريد أن يطبق عنوان الإعانة على الحرام في نفس التملك، مو في ذل مقدمة. هذاك البحث كله يريد يدخل المورد في باب الإعانة على الحرام. ما هو الحرام؟ الحرام ليس ذي المقدمة، الحرام هو المقدمة، ولهذا حاول يثبت لنا حرمة التملك من باب أن مقدمة الحرام حرام، من باب رواية، من باب مقدمة التجري، من باب أنه تجري. أما هنا يريد يتطور، هنا نقول يندرج المورد في باب الإعانة على الحرام، لا لأن المقدم حرام بل ذي المقدم حرام، ولكن نقول من أتى بالمقدمة المشتركة يصدق عليه أن هذا أعان فلان على الحرام. كيف أعانه على الحرام مع أنه ما قصد ذي المقدمة؟ هذا هو محل البحث. هناك كله كان يدرجها في الإعانة على الحرام اللي هو المقدمة اللي هي حرام. خلاص بعد إعانة على الحرام انتخاب لي. الآن نريد نثبت نترقى، نريد أن نقول له ما عندنا إعانة على المقدمة، المقدمة مو حرام، المقدمة لا دليل على حرمته، محل البحث المفروض المقدمة لا دليل على حرمتها، ونريد أن نقول من أعان على المقدمة لأنه قصد المقدمة والمقدمة مو حرام، هل يقال عنه أعان على ذي المقدمة الحرام أو لا يقال؟ إذا قام شخص وأوجد بعض مقدمات الغير ولم يكن قاصدا لذي المقدمة، هل يقال أعانه على ذي المقدمة أو لا؟ هذا بعدنا، هذا الشيخ العظم ما قال أنه يصدق عليه عنوان الإعانة، قال أنا ما قال هناك، ما قال كله، قال أنه لا. هناك ظاهر كلامه كما فهم الأعلام أنه هذا لا يصدق عليه إعانة، ولهذا الشيخ حاول أنه يعني يحور البحث إلى المقدمة يثبت أنها حرام حتى يدخل البحث في عنوان الإعانة على الحرام، وإلا لو كان يرى أن هذا مجرد أنه إعانة على الحرام ما يحتاج يعور الرأس يثبت أن التملك حرام. يقول هكذا، متى ما أعنته على التملك والتملك مقدمة لصنع الخام هذه إعانة على الحرام، مع أن الشيخ أتعب نفسه الزكية وحاول أن يثبت أن المقدمة حرام. إذن لحد الآن قبل ثم إنه يمكن التفصيل، كان مبنى الشيخ أن من أعان شخصا على المقدمة المشتركة التي هي ليست بحرام لا دليل على أنه إعان على ذي المقدمة أنه حرام، إلا إذا كان هذا قاصد لذي المقدمة. هذا واضح، هذا إذا كان قاصد للمقدمة. هنا ترقى قال لا، يمكن أن نفصل بين بعض المقدمات التي تنحصر فائدتها في الحرام والمقدمة التي لا تنحصر فائدتها في الحرام. فإن كانت المقدمة تنحصر فائدتها في الحرام، فحتى لو كانت المقدمة محرام وهو مو قاصد لذي المقدمة، هذا عنوان انطباقي يصدق عليه إعانة على الحرام. إذن في النتيجة يا شيخنا، ما هو مبناكم لو سئلت في الامتحان؟ هذا أصعب الأسئلة في الامتحان، ما هو مبنى الشيخ في المسألة؟ تقول مبنى الشيخ بعد الكر والفر هو الجامع، أن عنوان الإعانة على الحرام يتحقق في موردين. المورد الأول أن المعين فاعل المقدمة يقصد الحرام، هذا لا إشكال أنه حرام، أو أنه موارد الصدق العرفي. حرام المعين، أنا المعين للمعان، المعين أنا المعين فاعل المقدمة يقصد الحرام، يقصد بهذه المقدمة توصل ذي المعان للحرام. المعين يقول لماذا ملكته الخام ملكته العنب؟ يقول أنا ملكته العنب ليصنعه خمرا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. دوختنا بالإعانة، إذن أرجع إلى وين بحثنا إحنا شيخ شهاب الدين والملة؟ بحثنا في بيع العناب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبيع الخشب لمن يعلم أنه يصنعه صليبا، وبيع الكبريت لمن يعلم أنه يفعله سيجارا إذا كان السيجار حرام. يقول انتهينا من دليل الإعانة، لا تخافون ندخل في دليل جديد، ما يصير بعد كله في الإعانة، نخلص السنة كله في الإعانة. الدليل الجديد هو أنه يقال يحرم، قد يقال يحرم على من؟ بائع العناب. دير بالك تبيع العناب، يحرم على بائع العناب أن يبيع العناب لمن يعلم أنه سيجعله خمرا، حتى وإن كان الآن اترك هالبحث السابق، حتى وإن كان المشتري ليس قاصدا حين الشراء التوصل به إلى الحرم. هذه القيود اتركوها انسوها خلاص، هذه قيود تلك المسألة، الأمن أن ألقى بها القيود. أنا في النتيجة أعلم أن هذا سيجعل الخمر، سيجعل العنب خامر، ولو مستقبلا عنده إرادة مستقبلية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لتطبيق دليل النهي عن المنكر. بيان ذلك التفت، إذن هذا دليل جديد نستدل بدليل، بل أنه ما ورد في بحث مسألة النهي عن المنكر. بيان ذلك، في بحث النهي عن المنكر ذكروا أنه يوجد عندنا عنوانان. العنوان الأول رفع المنكر بعد حصوله وقطع استمراره بعد وجوده، بأن يفرض أن هناك منكر حرام موجود، واحد يسمع الغناء، واحد يلعب القمار، شخص يفعل محرم، أنا يقول أريد أن أرفع المنكر، هذا رفع للمنكر وقطع لاستمراره وإعدامه بعد وجوده. هل يسمونه شنو؟ رفع المنكر. وعندنا عنوان دفع المنكر، الحيلولة دون حصوله. أنا قامت عندي أمارات، علمت أن هؤلاء يريدون أن يسمعوا الغناء، يلعبون القمار، يفعلون بعض المحرمات لا أنتظر أنهم يفعلون ثم أأتي وأزيله بعد أن يوجد، بل أقطعوا الموضوع الموجب لتحققه. أخرب مثلا شيء، أغيب الكاسة بل أخذ كاسيت الغناء وأغيبه، اللعبة القمارية شنو أخفيها قبل أن يحصل الحرام. مو ننتظر تصير المشكلة وبعدين نرفعها. واضح شيخ؟ هاي يسونا شنو؟ دفع، يسونا رافع. نعم رافع، دفع رافع نفس الشيء. مو رافع دفع، دفع مو رافع دفع، رافع الأول رافع، الرافع دفع دفع. نظير نظير أن اللص يريد أن يدخل إلى البيت، تارة تقول خليه يدخل إلى البيت بعدين، بعد ذلك أخرجه عن البيت بعد دخوله للبيت، فهذا سمنا رافع. وتارة أحيل دون أن يدخل البيت وأمنأ بأن أغلق الدار وأحكم الغلق وأفعل الأشياء وأجعل الزجاج في الخارج ونحط القنابل بعد. واضح؟ نعم ما أدري هذه أغلق الدار. إذن هذا سمنا دفع. ولا إشكال أن هذه صورتين، إذا اتضحت هاتان الصورتان فنقول ما ورد في النهي عن المنكر هل هو مخصوص بالرافع أو يشمل الدافع؟ عندنا نهي عن المنكر ولم يرد في الأدلة رفع المنكر أو دفع المنكر، ورد نهي عن المنكر. فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نهي عن المنكر يا شيخ حسين، وأنت عربي عشت العربية وتذوقت اللغة العربية في القواميس ومع العرب. النهي عن المنكر يشمل الدافع أو مختص بالرافع عرفا؟ ماذا تقول؟ نهي عن المنكر، نهي عن المنكر.
العناوين ظاهر في الفعلية، أي إذا تحقق المنكر
لازم يحقق النهي عن المنكر. ما يقال عرف النهى عن المنكر بأنه أحال دون حصوله، هو في منكر أحال دون حصوله، ما يقال نهى عن المنكر. هذا كلام في الحوزه، كلام مو حوزه، ظاهر العناوين الموضوعيه مو العرف. العرف الان ترك هي الظاهر، انه ما يعرفون ظاهر العناوين الموضوعيه. يقولون المولى قال لعبده انهى عن المنكر وهو دفعه قبل حصوله، ما قالوا نهى عن منكر ينتظر لما يصير المنكر حتى يقال نهى عن منكر، او يقول لا هذا نهي عن المنكر، انت هذا نهي عن المنكر. الا يقال نهي عن المنكر؟
نهي
عن المنكر
لا يقول نهي عن المنكر.
لو فرضت ان ولدي يريد ان يفعل الحرام، قلت له ما صار حرام، أقول الحرام ليس بحرام شرعا، النار وكذا، ألا يقال نهيته عن المنكر؟ ما حصل منكر. لو كان ولدي يريد أن يسمع الغناء قبل أن يسمع، سمعت في الواتساب، في الواتسابات الآن تفيد، في الواتساب يتكلم أنه الآن عقب دقيقتين سأسمع الغناء الفلاني، بيحطون الحلقة الفلانية وكلها غناء، اختلط الحابل بالنابل، كل شيء صار موسيقى محللة. واضح؟ فأنا قلت له أنا هذه الموسيقى محرمة، فقلت لي ولدي يا ولدي الموسيقى تورث كذا، وجبت روايات خوفت إنسان ما ينبغي أن يلوث، لماذا أهل البيت لا يحبك، الحسين ما يحبك، بعدين كذا كذا، الحسين صاحب الزمان يقبل، لو صاحب الزمان تحتك تسمع هذا، خاف خاف. ألا يقال نهيته عن منكر؟
معنى هذا الإطلاق ما لغرينة الحالية.
ألا يقال ما صار منكر في الخارج؟ ألا يقال نهيته عن المنكر؟ أليس هذا مصداق واضح؟
لعل هذا الإطلاق مع الغريب
يا قرينة أي قرينة يا قرينة حالية أي قرينة أين القرينة؟ العرف يقول هذا عن منكر. إذا كان هناك منكر سيحصل ونهيت عنه يقال نهيت عن منكر. نهيت عن منكر شرب الخمر منكر لم منكر نهيته عن منكر نهيته عن شرب الخمر. لماذا تشترطون أن يتحقق شرب الخمر في الخارج؟ شرب الخمر من المناكير. ما تحرزون أن العرف ما يقول نهى عن منكر؟ إذا قلت لولدي هذا يقول ها يعلينها عن منكر، شرب الخمر منكر، لعب القمار منكر، فهو ينهى عن منكر. كما أنه يأمره بمعروف لو قال له صلي أمره بمعروف، لو قال لا تشرب الخمر قال نهى عن منكر. دير بالك على العرف يا شيخنا. أنت يا شيخ سيدنا الصنديد من أهل منطقتنا والحمد لله، ما اختربت عرفيتك. ألا يقال أمره لو قال له صلي أمره بالمعروف، لو قال لا تشرب الخمر نهاه عن المنكر. خطيب الجمعة إذا وقف يوم الجمعة وخطب في خطبة الجمعة يا أيها المؤمنون لا تفعلوا كذا، ألا قال ينهاهم عن المنكرات؟ يقول لا ينهاهم عن المنكر، انتظروا حتى يحصل المنكر في الخارج حتى نقول ينهى عن المنكر. المهم على راح أنت بعد رجع لعرفيتك. خب
أفهم في بعض الأوقات الرفع بمعنى
الرفع،
الرفع بمعنى أنجام نده، يعني يجري مثلا المعروف يكون كديهم شخص سمت قناه.
لا هذا المنكر، المنكر هذا شرب الخام منكرون، تارة يعدم الطبيعة تارة يعدم فرد من أفراد الطبيعة لا فرد.
في الكتب الأخلاقية الرف معنى ينهزم الرف الطبيعة لا أحد الأفراد،
يعني خب له معنى آخر معنى مترقى معنى أكمل، هذا معنى أخلاقي. بس إحنا بحثنا الآن هذا ولدي الآن يريد يسمع الحرام، أقول له لا تسمع الموسيقى ترى هذه الموسيقى الفلانية حرام، فيقول أنت نهيته عن منكر. على كل حال هذه مسألة الآن سألناكم إياها عرفية، ارجعوا إلى العرفيات مالك وتأملوا في العرفيات. فوقع البحث يا شيخ حسين، القدر المتيقن أنه النهي عن المنكر رفع المنكر بعد حصوله، هذا قدر متيقن. ووقع البحث بينهم أن أدلة النهي عن المنكر هل تشمل موارد الدفع أو لا تشمل موارد الدفع. فالبحث يقع في نقطتين، التفتوا في هذا. النقطة الأولى كبروية، هل أن دليل النهي عن المنكر يشمل الدفع أو لا يشمل الدفع. المطلب الثاني صغروي، أنه ترك بيع العنب وعدم بيعه هل هو صغرى لكبرى دفع المنكر أو لا. إذن لابد أن نبحث في هذا الدليل بحثان، ببحث بحث كبروي، نبحث بحثين، بحث كبروي وبحث صغروي. أما البحث الكبروي، ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه بأنه ما ذكر في أدلة النهي عن المنكر يشمل موارد الدفع كما أنه يشمل موارد الرفع، ونذكر في تقريب ذلك عدة أدلة ذكرت في بحث النهي عن المنكر وكيفية بيان إطلاقها لمورد الدفع. الدليل الأول، استدلوا على أن بلي على وجوب النهي عن المنكر بالدليل العقلي كما ذكره الشهيدين وجماعة من العلماء، وأشار له السيد الإمام رحمة الله عليه، حيث إن العقل يقول إذا كان هناك شيء مبغوض للمولى والمولى لا يريده ونهى عن وفيه مفسدة مولوية وكراهة مبغوضية فإن العقل يقول ما هو مبغوض المولى المولى لا يريد وجوده في الخارج ولا فرق حينئذ عند العقل بين أن العبد لا بد أن يقع في صراط تحقيق ملاكات وأغراض المولى وأن يتصدى لتحقيق إرادات المولى فالحرام المولى لا يريد وجوده فلا فرق في هذه النكتة وهو أن وظيفة العبد التصدي لحفظ إرادات المولى وملاكاته والحفاظ على أغراضه فلا فرق عند العقل أن هذا المبغوض حصل في الخارج والمولى لا يريد وجوده فترفعه وبين أن المبغوض المولى لا يريد وجوده فتدفعه العقل لا يفرق ولا يقول العقل لا خليه يتحقق مبغوض المولى وبعد ذلك ارفعه هل يقول العقل هكذا هل العقل يقول شخص خل لا دعوا مبغوض على كلامكم لا يجب عليك شيء اجلس هكذا مكتوف اليدين ودعوا مبغوض المولى على راحته يتحقق بعدين اذا تحقق مبغوض المولى تصدى لرفعه بعد وجوده هل هكذا يقول العقل لا العقل يقول هذا مبغوض المولى لا يريد وجوده لماذا أنت ترفعه بعد وجوده لأن المولى لا يريد تحققه إذا لا يريد تحققه فيجب عليك أن تحل دون تحققه فلا فرق عند العقل اللي هي دليل النهي عن المنكر بين الرفع والدفع بل الدفع أولى من الرفع قالوا إذ لا يقول لك العقل خل مبغوض المولى يتحقق وإذا صار يتحقق وتحقق مبغوض المولى والمولى صار مبغوض كراهة بعدين شنو صار بعدين تصدى لرفع فإن هذا مما لا يقول به العقل بل العقل يقول بادر في الحيلولة دون حصول مبغوض المولى واضح إن شاء الله شيخنا ليش عقل المسألة إدراك عقلي من حق الطاعة على المولى مثل حق الطاعة المنجزية الآن تكاليف المولى أليس الداخل في موضوع حكم العقب المنجزية لماذا من وين العقب من وين العقب أزكجة ظني ما هو الجو من باب أن هذا ظلم للمولى قالوا أنه عدم التصدي لامتثاله عدم أداء حق المولى عدم التزي بزي العبودية التمرد هذا ظلم للمولى هذا أيضا قالوا ظلم أن المولى مبغوضه سيتحقق يجب على العبد أن يحافظ على أغراض المولى وإراداته بل روح التكاليف قالوا هي الإرادة والغرض والملاك فالعقل يدرك أنه يجب على العبد أن يتصدى لحفظ إرادات المولى ولهذا ذكروا في باب المقدمة المفوتة أنه يجب على العبد إذا علم أنه إذا جاء وقت الصلاة لن يستطيع أن يتوضأ من الآن يتوضأ مع أنه التكليف مو فعلي ولو عنده ماء لا يجوز له إراقته ولا يصح أن يضرب نفسه إبرة يعجز نفس. ليش؟ مع أن التكليف مو فعلي قبل الوقت قالوا من باب المقدمة المفوتة إذن خير يا طيب قالوا العقل يدرك أنه يجب على العبد أن يحافظ على أغراض المولى الفعلية في ظرفها مو هناك غرض فعلي في ظرفه من الآن يجب عليك أن تتصدى لحفظه
يمكن أن يستدل على ذلك بالسيرة
هذا بحث آخر عن عقل عن دليل آخر السيرة إذن سماحة العقل دام ظله قدس سره دام ظله يقول العقل في باب الامتثال، المرجع في باب الامتثال إلى العقل، والعقل يقول من حق المولى على العبد أن يحول دون تحقق مبغوضة مبغوضاته.
يمكن عناوين أخرى دخيل في هذا الباس لم يتصدره
الآن، على في العقل النظري ولا مو في العقل العملي. أقول العقل العملي يقول ظل، أنا أدرك أنه ظل. هذا الإشكال الذي ذكروه في العقل النظري في الملاكات، ملاكات العقل النظري في المصالح والمفاسد. الآن نتكلم عن الظلم، مدركات العقل العملي، وفرق بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري. ولهذا مشهور الأصوليين يقولون العقل قاصر في باب العقل النظري لا في باب العقل العملي الذي يرجع إلى الحسن والقبح، فإن العقل يدرك الحسن والقبح لكن لا يدرك المصالح والمفاسد الواقعية التي مرجع إلى العقل النظري. العقل يقول بأن التجري قبيح. ليش قالوا قال التجري قبيح؟ لأنه قال ظلم تمرد على المولى. خلوا تقول لا لعله، إحنا لا نظل، ما أقول حرام لو حلال، أقول ظلم قبيح. فيأتي به أنه الآن هذا الدليل العقلي يقول هذا قبيح، هذا مما تستحق عليه العقوبة، فلو لم تتصدى وتدفع المنكر أنا العقل أقول يستحق عليه العقوبة. هذا بحث عقلي، حكم العقل باستحقاق العقوبة.
عمل الشرع خلاف المرجية الشرع ظلم للشرع.
نعم.
أما في بعض
الأوقات
مستحبات
معجدة لا مبغوض. أنا قالوا في حق العقل العملي عندنا ما ينبغي وما لا ينبغي على نحوين، ما ينبغي بنحوين لو لم يفعل يستحق العقوبة عند العقلاء، وبعض أو عند العقل، وبعضه مما ينبغي من باب الكمال. فرقوا بين المدركات، مثلا القيام لوالدي إذا جاء حسن لم حسن، هل هذا واجب؟ يعني العقل يقول مما ينبغي، ما يقول، لا يقول واجب العقل، يقول هذا مما ينبغي لكن انبغاء كماليا لا انبغاء لا يرخص في تركه. العقل يفرق، فرق بحثه في بحث التحسين والتقبيح، قالوا فرق بين حكم العقل بالانبغاء المساوق لعدم ترخيصه عدم رضاه بالترخيص، وبين الانبغاء من باب الكمال. يقول كثير من الموارد الانبغاء كماليات.
الأغنون لا يفرق بين المغيبه ولا يفرق.
يفرق العقل، يقول بأن قول ضرب الأب مما لا ينبغي فعله بنحو لو فعلته تستحق العقوبة ضر، أما عدم القيام إليه عند مجيء وإن كان لا ينبغي ولكن لو فعلته لا تستحق العقوبة.
قال لم يكن دليل في الشرع إن تقول لهم أف
بلي، هذه أف بكل عقل ما الضرب، الأف ما ندري، بعض المراتب قد ما يدركها العقل. نقول إحنا الآن بحثنا في الموجبة الجزئية، بعض المطالب يدركها العقل. لو أخذت والدك وضربته في النار العقل ما يدرك؟ يدرك أو لا يدرك؟ تنتظر الشارع تقول لا أنا ما أقول أن هذا مما لا ينبغي. ضرب زيد عمرا.
أنا ضربت أبي،
لا تقول.
هل مستحق بالعذاب الأخروي الغليظ الشديد؟ لا
يعني لو رميته في النار، ضربته، حرقته، أحرقته، ما إحنا موجبة جزئية، نتناقش في الجزئيات، نحن نتكلم عن موجبة بحثنا في أصل إدراك العقل. يقول لو الآن أخذت والدك ورميته في النار ألا يقال تستحق العقوبة؟ العقل ماذا يقول؟ تستحق العقوبة.
العقوبة
الأخرى بالغليظ الشديد، مالي بالغليظ الشديد، تستحق العقوبة بالغليظ الشديد. هذا ظلم، العقل يقول ظلم، سالب ذي الحق حقه، والعقل يقول ظلم.
نعم،
العقل يقول هذا ظلم، العقل يقول هذا ظلم. التجري ماذا يقول العقل؟ الآن رحنا المولى، المولى الحقيقي لماذا تعبده؟ لو تركت العبادة ظلم. الآن لو
تركت
ظلم، ظلم، لأن المولى يستحق العبادة. يستحق العقاب. يستحق العقاب لأن تمرد على المولى. احنا عقلنا يدرك انت عقلك لا يدرك ما ادري انا عقلنا يدرك على كل حال بحث صغرى وهذا الان العقل يدرك. فنحن نقول المرجع في باب المنجزية والمعذرية الى العقل، والعقل يقول عدم التصدي لحفظ ملاك المولى الملزم مما يستحق عليه العقوبة، ولهذا من عجز نفسه عن الصلاة فإنه يستحق العقوبة لأنه ضيع ملاكات المولى، ومن كان قادرا على أنه يدفع مبغوضات المولى ولكن لم يحل دون تحقق مبغوض المولى فإنه يستحق العقوبة. هذا الدليل الأول، دليل عقلي. الدليل الثاني السيرة العقلائية، لا تقبلون العقل مع السيرة العقلائية، المرتكزات العقلائية في باب الموالي مع العبيد. إذا كان مولى قال لعبده أحرم عليكم فعل هذه المحرمات وأنا أبغضها وأنا وأنهاكم عن المنكر، إنهوا عن المنكر، العقلاء يقولون في مثل هذه الموارد لا فرق بين الرفع، إذا أوجب المولى الرفع فقط عن العقلاء يقولون فإنه يجب الدفع، والعقلاء لا يقول انتظروا يا جماعة الخير دعوا الحرام يتحقق ومبغوض المولى يتحقق بعد ذلك ادفعوا، بل يقال ارفع ولو لم يتصد العبد مع التفاته إلى دفع المنكر وهو يعلم أنه شخص سيدخل على المولى. المولى يبغض أن شخص يدخل عليه في وقت خلوته، المولى يبغض أن شخص يدخل الدار وهذا يعلم أن هذا مبغوض المولى، هل يقال العقل، هل يقول العقلاء لا أنت ما يجب عليك شيء أيها العبد، إذا دخل هذا بعد ذلك اخرجوا، أو يقول له لا لما أنت تعلم لماذا لم تغلق الأبواب، يقول لا يجب علي الدفع إنما يجب علي الرفع، فليرفع في المشنقة، يرفعونه في التعذيب، شنو يرجع عليه الرفع، قال هنا أيضا لا يجب علينا الدفع يجب علينا الرفع فيرفعوه، واضح. لا العقلاء يقولون لا فرق بين الدفع والرفع. هذا دليل كم؟ دليل ثالث، دليل النهي عن المنكار، الأدلة اللفظية عرفا كما قلت سابقا تشككتم في العرف، سيد الإمام يقول العرف يقول النهي عن المنكار عرفا يصدق على موارد الدفع، فإن من نهى ومن أحال دون تحقق المنكار فهذا نحو من النهي عن المنكار، ولا يتوقف صدق النهي عن المنكار عن حصول المنكر في خارج، فلو قال الوالد لولده لا تفعل كذا وكذا فإن هذا نهي عن المنكر، وقد يكون النهي قولي وقد يكون النهي عملي، واضح. الدليل الثالث هذا، نعم. الدليل الرابع، بعض الروايات الظاهرة في الدافع، أو بعض من بعض الروايات الظاهرة أو لا، خلنا نتأكد منها بكرة أفضل، هل هي ظاهرة أو مطلقة أن فيها كلام، شيلوا هذا الدليل الظاهرة في الدافع، شيلوا الظاهرة في الدافع، إما أن ظهور إطلاقي أو ظهور موارد في أصل الدفع كما سيأتي الآن بعض الروايات. هنا في بحث الإعانة، في بحث الإعانة على الظالم مرت علينا روايات ظاهرة في الدفع، ويستمسك الشيخ الآن بروايتين، فالآن نذكره هذا ماكو إشكال في قدر متيقن روايات، التمسك ببعض الروايات الظاهرة في الدفع، هي ظاهرة في الدفع مو بالإطلاق، هي ظاهرة في الدفع، وأن عدم دفع المنكر حرام شرعا، هذا من حيث الكبرى. إن بكرة نتعرض إلى هذه الروايات في دفع المنكر، وبعد ذلك نبحث أن المورد صغرى لتلك الكبرى أو لا، وتطبيق الكبرى على محل الباب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.